بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا المثال الثاني فقال: وهو الروح التي فينا. والناظر في المثالين، المثال الأول في أمور الغيب، في أمور الغيب التي ستأتي بإذن الله جل وعلا، وهي الجنة، في شيء غيبي أخبر به الرب جل وعلا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وما فيها من نعيم ولذات إلى غير ذلك. والمثال الثاني في ماذا؟ في شيء موجود الآن في هذه الدنيا، ويكون كذلك في ماذا؟ في الأخرى. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء هو الروح، الروح الذي هو جزء حقيقة الإنسان، فإن الإنسان مجموع الروح والجسد، الإنسان مجموع الروح والجسد. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ضرب المثال الأول انتقل إلى مثال آخر أقرب، فذكر حال الروح وهي ماذا؟ في كل إنسان، وهي في كل إنسان، لأن الإنسان كما سمعتم مكون من ماذا؟ من الروح والجسد، مكون من الروح والجسد. فالآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: المثال الثاني وهو الروح فينا، قال: فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، أي وصفها الشرع بماذا؟ بصفات ثبوتية وبصفات سلبية. قال: وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من السماء من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعر من العجين، كما جاءت الأحاديث في ذلك في صفة الموت حينما يأتي ملك الموت ويستخرج الروح، وذكر ما ذكر من أوصافها أنها إذا كانت روح طيبة يقال لها يا أيتها الروح الطيبة، إذا كانت روح خبيثة يقال لها يا أيتها الروح الخبيثة، وذكر أن إذا كانت روح طيبة تسل كما تسل القطرة من فيه سقاء، وأن الملائكة يعرجون بها. وأيضا في غير هذا ذكرت الأخبار أيضا أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر في الجنة، وما شابه ذلك من الأشياء أو الأخبار التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن الروح، وذكر أوصافا للروح. هذه الأوصاف المذكورة للروح تدل على أنها ماذا؟ على أنها حقيقية، وأنها ماذا؟ وأنها موجودة. لماذا؟ لأنها قد وصفت بأوصاف ثبوتية وبأوصاف ماذا؟ سلبية. وحقيقة الشيء الوجود أن يوصف بماذا؟ بهذا وهذا، واضح يا جماعة؟ فوصفت بهذه الصفات الثبوتية كما سمعتم، وكذلك ببعض الصفات السلبية. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الشيء الذي هو جزء الإنسان، مع هذا الناس فيه مضطربون في تحديد هذه الروح وماهية هذه الروح. تفضل.
قال رحمه الله: والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم.
طيب، هذه الطائفة الأولى كما هو ظاهر يقولون الروح هي جزء من ماذا؟ هي جزء من البدن. ما عندهم أن الروح شيء والبدن ماذا؟ شيء آخر، فيقولون الروح هو جزء من البدن. لذا كما سمعت تارة يعبرون بأنها النفس، ما هي الروح؟ يقول هي النفس. وتارة يقول هو الريح التي يتردد في ماذا؟ في البدن. وأحيانا يقول هي الحياة، وأحيانا يقول هي المزاج، وأحيانا يقولون أن الروح هي نفس البدن، هي نفس ماذا؟ البدن. فالحاصل أنهم يذكرون أن هذه الطائفة يقولون الروح إما أنها هي البدن وإما أنها هي جزء من البدن، فيفسر الروح بالبدن أو بجزء منه. تفضل.
قال رحمه الله: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود.
ذكر الطائفة الثانية وهم أهل الفلسفة، لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، من أنه ماذا؟ من أنه قديم. ثم كما ذكر رحمه الله تعالى قال: وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، كقولهم في ماذا؟ كقولهم في حقيقة وجود الخالق جل وعلا، كقول في حقيقة وجود الخالق. فالقول في الروح عندهم كالقول في ماذا؟ في الرب جل وعلا أنها قديمة، ثم يفسرونها بما يفسرون به ماذا؟ بما يفسرون به وجود الخالق جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: فيقولون لا هي داخلة في البدن، ولا هي خارجة، ولا مباينة له، ولا مداخلة له، ولا متحركة، ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون
أن يعني معنى العرض الصفة.
قال: وقد يقولون أنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنهم يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود عندهم، قال: وهي أمور، أي وصفهم لواجب الوجود، قال: وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. لماذا؟ لأنهم كما يقول شيخ الإسلام يقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، طيب، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، إلى غير ذلك مما يذكرونه من سلب ماذا؟ من سلب النقيضين. وقد تقدم معنا أن سلب النقيضين ممتنع كالجمع بين النقيضين، أن سلب النقيضين في الامتناع كالجمع بين ماذا؟ بين النقيضين، لأن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، وإما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. لا يمكن أبدا أن يكون الشيء موجود معدوم، أو لا موجود ولا معدوم. واضح يا جماعة؟ لذا كما ذكر رحمه الله تعالى بأنهم يصفونه بماذا؟ بالشيء الممتنع، بالشيء ماذا؟ الممتنع. ثم ذكر رحمه الله تعالى بأنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج. ومعنى هذا أن الروح عند هؤلاء لا تدرك شيئا من الجزئيات التي عبروا عنها بالأعيان، وإنما إدراك الروح لهذه الأشياء إنما هو إدراك كلي عام مطلق. وحقيقة هذا الإدراك أن الروح لا تدرك شيئا، إذ من كان كذلك أو ما كان كذلك فإن إدراكه عام. وهذا كذلك ما قالوا في علم الله جل وعلا، فإنهم قالوا إن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا كلية عامة مطلقة، أما الجزئيات فإنه لا يعلمها، وهذا قول باطل فاسد. فإن الله جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والروح تدرك، فإنها تدرك الجزئيات، تدرك تسمع وتبصر، وكذلك تعرج وتصعد وتنزل، إلى غير ذلك من الصفات التي سيأتي ذكرها معنا بإذن الله جل وعلا في آخر هذا المبحث.
قال: وقد يقولون أنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيره للجسم بما لا يقبل الإشارة
بما
الحسية.
يقبل
الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
بأنهم يفسرون الجسم بما يقبل إشارة الحسية، بما يقبل إشارة الحسية، معناه أن الجسم له حقيقة تدرك بالحواس، لذا قالوا يقبل الإشارة الحسية. يكون معناه مع أنهم يقولون في الجسم أنه محسوس وأنه يشار إليه، ومع هذا يقولون بأن الروح لا داخل العالم أي هذا المحسوس ولا خارج العالم الذي ليس بمحسوس. وحقيقة هذا كذلك أنه ماذا؟ أنه ممتنع وأنه عدم، أن الروح ممتنعة وأنها عدم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، أي كون الشيء لا داخل العالم ولا خارجه ولا موجود ولا معدوم ولا متحرك ولا ساكن، يقول شيخ الإسلام: هذا إذا قيل لهؤلاء إن إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، لماذا؟ لأن نفي النقيضين كالجمع بين النقيضين ممتنع. ماذا أجابوا؟ قالوا بل هذا ممكن، قالوا بل هذا ممكن أي ليس بممتنع. لماذا؟ قالوا بدليل أن الكليات ممكنة، بدليل أن الكليات ممكنة. الكليات التي تكون أين يا جماعة؟ في الذهن، واضح يا جماعة؟ يقوم بدليل أن الكليات ممكنة. ما مع الكليات ممكنة؟ أي كون الشيء في الذهن على هذه الهيئة يقول ممكن، واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. الكليات التي في الذهن مطلقة، مطلقة في الذهن، هل يشار إليها؟ يقال لا يشار إليها، ومع هذا ماذا؟ هي ممكنة، واضح يا جماعة أم لا؟ فتفضل.
قال رحمه الله: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان،
لا في الأعيان،
فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال.
طيب، الجواب أجاب عن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن جوابهم حينما قيل لهم إثبات مثل هذا أي كون الشيء موجودا معدوما ساكنا متحركا بأن هذا ممتنع في ضرورة العقل، فأجاب بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. يقول الكليات قد توجد أشياء كلية، مثلا وجود قد يتصور في الذهن، واضح يا جماعة؟ وجود ماذا؟ مطلق، وجود مطلق ولكنه غير محسوس أو مشار إليه أو مشار إليه. فيقول هذا يدل على أنه ممكن وليس بماذا؟ وليس بممتنع. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان، واضح يا جماعة؟ يقول هذا الشيء الذي استدلتم به، الكليات لا تكون كليات إلا في الأذهان، أما في خارج الأذهان فإنها لا تكون ماذا؟ لا تكون كلية أبدا، بل لا تكون إلا معينة، وتكون ماذا؟ مخصوصة، وتكون كذلك متصفة، وتكون كذلك مشار إليها، واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال شيخ الإسلام لا في الأعيان، وأنتم تقولون بأن الروح ماذا؟ حقيقة وأنها قديمة، واضح يا جماعة؟ فما دام كذلك إذن هي خارج الذهن، والكلام معكم في الشيء الذي هو خارج الذهن لا الذي هو في الذهن كلي مطلق. إذا قال فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد، أي في مسألة مبدأ الخلق ومعادهم، قال على مثل هذا الخيال، أي الخيال الذي لا حقيقة وراه وإنما هي كما يقولون كليات في العقل، قال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال، أي فضلا عن ماذا؟ فضلا عن أهل العلم، فضلا عن أهل العلم والعقلاء من الناس، واضح يا جماعة؟ فكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذا الشيء لا يخفى فساده عن الجهال والعلماء من باب أولى وأحرى، واضح يا جماعة؟ كأنه يقول أن هذا الأمر فساده ظاهر الفساد، أن هذا الشيء فساده ظاهر الفساد، حتى أن الجاهل يعلم أن هذا القول فاسد غير صحيح ولا ممكن. تفضل.
قال رحمه الله: واضطراب النفاه والمثبته في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ.
طيب، معنى هذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، قال واضطراب النفاه، أي ذكر سبب اضطرابهم في مسألة الروح. قال واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. لماذا؟ لأنهم ما وقفوا على حقيقة الروح التي دل عليها النقل والعقل. قال وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، يسمون الروح بالنفس الناطقة، قال ليست هي من جنس هذا البدن، ليست هي من جنس البدن، أي ليست من البدن. قال ولا من جنس العناصر والمولدات منها، ولا من جنس ماذا؟ العناصر والمولدات منها، أي من هذه، من هذا البدن. قال بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، مخالف لهذه الأجناس. قال فصار هؤلاء لا يعرفونها، أي لا يعرفون الروح، قال إلا بالسلوب التي توجب مخالفة الأجسام المشهودة. لماذا؟ لأن عندهم الروح غير الجسم، الروح غير الجسد، الروح شيء غير الجسد، فإذا كان الجسد مشاهد ومحسوس إلى غير ذلك، فيلزم من ذلك أن تكون صفة الروح مخالفة لصفة الجسد. لذا كما ذكر رحمه الله تعالى فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب، لا موجودة لا معدومة، لا ساكنة لا متحركة إلى غير ذلك. ما هو السبب؟ السبب أنهم ماذا؟ ما استطاعوا الجمع بين الجسم وبين الروح، الجسم يقولون شيء والروح شيء ماذا؟ يخالف الجسم، الروح شيء يخالف الجسم، فإذا لها صفات تخالفه، أي تخالف الجسم. فإذا كان الجسم موجودا فهذه لا يقال فيها بأنها ماذا؟ يقال فيها بأنها ليست موجودة. وكذلك حتى لا يقعون في ماذا؟ بمشابهة بالمعدوم، قال ولا معدومة إلى غير ما ذكروه. قال وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، أي الطائفة الأولى من المتكلمة. قال وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة. قال وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. تفضل.
قال رحمه الله وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار الروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية.
وهذا كذلك يؤكد ما تقدم أنه مشار إليه إشارة حسية. تفضل.
قال منهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه، ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا خرجت تبعها البصر.
تبعه ولا تبعها عندكم؟
تبعها.
فأتفضل.
قال وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح.
طيب، الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر سبب اضطراب هؤلاء بين مسألة من المسائل العلمية، فقال هل الروح هي الجسم أو أنها غير الجسم. فذكر رحمه الله تعالى أن الناس في إطلاق الجسم مختلفون، أن الناس في إطلاق الجسم مختلفون. فذكر رحمه الله تعالى أن الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية، أي اصطلح عليها من اصطلح عليها من الناس. قال غير معناه اللغوي، بمعنى أن ما ذكروه من الاصطلاحات مخالف لمعناها الذي في اللغة. قال فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن. عند أهل اللغة ما هو الجسم؟ الجسم هو الجسد والبدن، يقال الجسد ويقال البدن ويقال كذلك ماذا؟ الجسم، ألفاظ مترادفة. قال وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، لأن الجسم هو ماذا؟ الجسد والبدن. وكما تقدم معنا أن الإنسان حقيقته بأنه مجموع ماذا؟ الروح والجسد، أو الروح والبدن، أو الروح والجسم. واضح يا جماعة على هذا التعبير؟ قال: فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. الآن مراد بالجسم ماذا؟ بالجسم الجسم، الجسد والبدن. قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم. قال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، أيضا في العلم والجسم، المراد بالجسم ها هنا ماذا؟ البدن، البدن والجسد. قال: وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، الجسم هو الموجود، فكل موجود هو جسم. قال: ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، كذلك كل من قام بنفسه فهو ماذا؟ فهو جسم. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر، من الجواهر المنفردة. ومعنى الجواهر المنفردة عند هؤلاء أنها الأجزاء التي لا تتجزأ، الجواهر المفردة أو يسمونها المنفردة، يقولون هي الأجزاء التي لا تقبل التجزؤ، الأجزاء التي لا تقبل التجزؤ، يقوم فمجموع هذه الأجزاء التي لا تقبل التجزؤ هو ماذا؟ هو الجسم، هو الجسم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقض هذا الشيء فقال: ما من شيء إلا وهو يقبل التجزؤ، ما من شيء إلا وهو يقبل التجزؤ حتى يتحلل تماما ويصير إلى حقيقة أخرى، واضح يا جماعة، أو ينعدم. أما أن الشيء لا يقبل التجزؤ، قال هذا ليس له وجود لا في الحس، وكذلك ماذا؟ ليس يصح في العقل، ولا كذلك ماذا؟ هو ثابت بالنقل، بل دل النقل والعقل على ماذا؟ على أن كل شيء يقبل التحلل والتجزؤ إلى أن يذهب. طيب تفضل. عفوا. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، من المادة والصورة، يقوم مركب من ماذا؟ من المادة. بعضهم يسميه ماذا؟ يسميه بتعبير آخر من تعبيرات الفلاسفة، فيقول مركب من المادة أو من الهيولة، وهي ماذا؟ الجوهر أو الحقيقة، حقيقة الإنسان والصورة، أي الصورة المعروفة، أي الشكل. قال: وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، فهم متفقون على أن الجسم يشار إليه إشارة حسية، وإنما اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في ضابطه أو في وصفه بغير هذا الوصف. قال: ومنهم من يقول ليس بمركب، أي ليس بمركب من ماذا؟ من المادة والصورة، أو من أجزاء المفردة. قال: لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه، بل هو ما يشار إليه. فعلى هذا كل ما يشار إليه فهو ماذا؟ فهو جسم. قال: ويقال بأنه ويقال إنه هنا وهناك. فعلى هذا الاصطلاح الأخير بأن كل ما يشار إليه فإنه ماذا؟ فإنه جسم. قال شيخ الإسلام: فعلى هذا، أي على هذا القول الأخير بأن كل ما يشار إليه بأنه جسم، قال: فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإن تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، بهذا الاصطلاح الذي ذكره هذا المصطلح على هذا الاصطلاح. واضح يا جماعة؟ فبهذا الاصطلاح الروح جسما، وبالاصطلاح الحقيقي الذي جاء به الشرع، وكذلك هو كذلك باللغة، الروح غير الجسد. تفضل.
قال رحمه الله: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سمعية بصرية تصعد وتنزل وتذهب وتجيء،
إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة.
قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيرة. فإذا كانت
طيب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا المقصود من ذكر هذا المثال، كما ذكر المقصود من ذكر ماذا؟ المثال الأول. فذكر أن المقصود من ذلك أن الروح مع اتصافها بهذه الصفات، مع اتصافها بهذه الصفات بأنها حية وأنها موجودة وأنها تعلم وأنها تسمع وتبصر إلى غير ذلك من الصفات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، عن تكييفها وعن تحديدها. ما هي الروح؟ قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما هي كيفيتها؟ لا يعرف أحد كيفية تلك. ماذا الروح؟ واضح جماعة أم لا؟ لا يعرف، مع اعتقادنا بأنها حقيقة وأنها موجودة، بأنها حقيقة وأنها ماذا موجودة، لكن كيفيتها الله أعلم بها، مع أنها فينا، مع أن حقيقة كل إنسان مكون من ماذا من الروح والجسد، مع هذا لا يعرف الإنسان كيفية هذه، لا يعرف الإنسان كيفية هذه الروح، مع أنها متصلة بالصفات، ومع أنها متصلة به، مع أنها متصلة به. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، أي تحديدها من عند أنفسهم، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، أي لم يشاهدوا لهذه الروح ماذا نظيرا، أي مماثلا، مماثلا لها. قال والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. وهذا يا جماعة من الأشياء التي كما يقال يحتاج أن تسطر وأن ينتبه لها، الشيء لا تدرك حقيقته إلا بماذا؟ إلا بمشاهدته أو مشاهدة ماذا؟ مشاهدة نظيره. واضح يا جماعة أم لا؟ مشاهدته واضح. إنسان إذا قال له إنسان هل رأيت مثلا زيدا؟ قال نعم رأيته. هل تستطيع أن تصفه؟ يقول نعم. لماذا؟ لأنه شاهده. واضح يا جماعة أم لا؟ يأتي إنسان آخر يقول اشترى زيد مسجلة، واضح يا جماعة؟ مسجلة معروفة. يقول هذا كيف هذه المسجلة؟ يقول صاحبه يقول هذه مسجلة مثل هذه، واضح يا جماعة؟ هذه المسجلة الذي اشتراها زيد مثل هذه المسجلة. الآن هل تستطيع أن تعرف كيفية المسجلة الذي اشتراها زيد أم لا؟ ها يا جماعة، نعم. لماذا؟ لأنك رأيت نظيرها، لأنك رأيت نظيرها. فشيخ الإسلام يقول والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. زاد بعض أهل العلم قال أو بإخبار الصادق عنه، أو بإخبار الصادق عنه، أي عن كيفية ذلك الشيء. واضح يا جماعة؟ يأتيك إنسان تقول له كيف كذا، فيقول لك من صفته كذا ومن صفته كذا ومن صفته كذا، فتتصور تلك الكيفية لذلك الشيء. واضح يا جماعة؟ وهذه الأشياء كلها منعدمة في حق الروح، إذن لا يعرف كيفيتها ولا يعرف لها ماذا، ولا تعرف حقيقتها، مع أنها حقيقة موجودة، مع أنها حقيقة موجودة. تفضل.
قال رحمه الله فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات،
لما يشاهد
من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها.
طيب، كما ذكر رحمه الله تعالى فإذا كان المخلوق يعجز عن وصف شيء هو ماذا؟ هي فيه، وهي الروح، فعجزهم عن معرفة كيفية الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى من باب أولى، مع أن الله عز وجل موجود حقيقة، ومع أن الله جل وعلا متصف بالصفات حقيقة، لكن كيفية الله جل وعلا، كيفية صفاته جل وعلا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فإذا كانت الروح الموجودة المعلومة لا يعلمها أحد، لا يعلم أحد من الخلق، لا يعلم أحد من المخلوقات، لا يعلمها إلا خالقها جل وعلا، مع أن لها كيفية حقيقة، ولكن لا يعلم هذه الكيفية إلا من؟ إلا رب العالمين. فكون الخالق جل وعلا لا تعرف كيفيته مع كونه موجودا متصفا بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى من باب ماذا؟ من باب أولى. لماذا؟ لأننا لم نشاهده جل وعلا ولا وليس له نظير سبحانه وتعالى. وما جاءنا خبر بكيفية الله جل وعلا، ما جاءنا من خبر صادق بكيفية الله جل وعلا. فإذن الوسائل التي بها يستطيع الإنسان معرفة كيفية الغير منعدمة في حق الله جل وعلا، بل وفي حق بعض مخلوقاته. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا كما ذكر رحمه الله أنه قال: فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من أسماء وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا عجزوا عن حقيقة الروح وكيفية الروح، فعجزهم عن معرفة حقيقة الرب جل وعلا وكيفيته من باب ماذا؟ من باب أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا،
من نفى صفاتي،
فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها،
ومن مثلها،
ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات. الخالق
مستحقة لما لها من الصفات. طيب
الخالق،
فالخالق نعم.
قال: فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
طيب، وهذه الخلاصة. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذه الروح المخلوقة، في هذه الروح المخلوقة التي هي من مخلوقات الله جل وعلا، يقول: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، من نفى أن الروح تعرج وأن الروح تخرج وتسل وتعرج إلى غير ذلك مما ذكرت في النصوص، إن حصل هذا قيل في هذا بأنه ماذا؟ بأنه معطل جاحد لما ثبت من صفات الروح. ومن مثلها بصفات المخلوق، ومن مثل الروح بصفات المخلوق وهي مخلوقة، يقال بأنه ماذا؟ بأنه ممثل. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: ومن مثل بما يشاهد من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها. قال: وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات، ثابتة بحقيقة ماذا؟ الإثبات بالنقل والعقل، مستحقة لما لها من الصفات، أي أن صفاتها ثابتة وأنها لائقة بها، لائقة بتلك ماذا؟ الروح المخلوقة. قال: فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، من نفى صفات الخالق جل وعلا أن يكون معطلا جاحدا، ومن قاسه بخلقه أي مثله بخلقه جاهلا به ممثلا، جاهلا به أي بجلالة الرب جل وعلا وعظمته، وكذلك ممثلا. قال: وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات، أي أن الله جل وعلا ثابت، وهذا لا شك ولا ريب بفطرة كل إنسان، بل بوجود كل موجود يدل على وجوده جل وعلا. قال: مستحق لما له من الأسماء والصفات، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.